على عائشة رضي الله عنها فوجد عندها رجلا فقالت يا رسول الله إنه فتغير وجهه عليه الصلاة والسلام لأنه لم يعرف، فقالت يا رسول الله إنه أخي من الرضاعة، فقال عليه الصلاة والسلام هذا الحديث: انظرنا من إخوانكن فإنما الرضاعة من المجاعة. هذا يدل عليه على أن الرضاعة المحرمة التي تسد جوعة الرضيع، فإذا بلغ أن يأكل الطعام فالرضاعة ليست لدفع المجاعة، أن هذا يدل على أن الرضاعة المحرمة هي التي تكون قبل الفطام سواء كان في الحولين أو بعد الحولين، العبرة بالمجاعة إذا كان لا يدفع جوعه إلا اللبن، أما إذا كان يأكل الطعام فإن الرضاعة ليست من المجاعة، هذه زيادة، والطفل لا مانع عنده من الرضاعة ولو كان يأكل الطعام، كما قيل النفس كالطفل إن تركته شب على حب الرضاع وإن تفطمه ينفطم. معروف الصغير أنه يستمر يرضع لأنه طعام سهل تعود عليه فيميل إليه. إذن فيه أقوال: القول الأول أن الرضاعة ما كانت في الحولين لقوله تعالى: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة، فإذا رضع في الحولين حصل التحريم، إذا رضع بعد الحولين لم يحصل التحريم بغض النظر عن الفطام، لكن هذا قول فيه ضعف. قول الثاني هو اختيار ابن تيمية رحمه الله أن العبرة بالمجاعة، فإذا فطم لم تؤثر الرضاعة ولو كان في الحولين، وإذا لم يفطم فإنها تؤثر ولو كانت خارج الحولين، لأن العبرة بالمجاعة لهذا الحديث. أما قوله تعالى: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة، ليس فيه نهي عن الزيادة عن الحولين، لكن في الغالب أن الولد يكتفي بالرضاعة إلى سنتين، تخرج أسنانه، تقوى معدته، ويستطيع أكل الطعام، لكن لو استمر على الرضاعة فلا مانع، ليس هناك مانع شرعي من أن يستمر على الرضاعة بعد الحولين، ولا سيما مع حديث أم سلمة رضي الله عنه، لو أن المؤلف ذكر هنا كان أحسن. وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحرم من الرضاع إلا ما فتق الأمعاء وكان قبل الفطام. هذا نص: وكان قبل الفطام، رواه الترمذي وصححه هو والحاكم. بعضهم ضعفه لانقطاع بين أم سلمة والراوي عنها، لم يدركها امرأة لكن لم تدرك أم سلمة، لكن ينجبر بالشواهد، ينجبر بالشواهد، له شواهد يتقوى بها. هذا يؤيد حديث عائشة رضي الله عنها: إنما الرضاعة من المجاعة، لا يحرم من الرضاع إلا ما فتق الأمعاء، يعني تكون الأمعاء عند الولادة منغلقة فيفتقها اللبن، فتق الأمعاء يعني قبل أن يأكل الطعام، اللبن هو الذي يفتق الأمعاء، وكان قبل الفطام. نص صريح في أن التحريم لا بد أن يكون قبل الفطام. إذا جمعنا بين هذا الحديث حديث عشر إنما الرضاعة من المجاعة دل على أن العبرة باللبن الذي تغذى به الطفل وهو بحاجة إليه ويدفع جوعه، أما إذا فطم بعد سنة صار يأكل الخبز ويأكل التمر ويكتفي به ويرضع أحيانا، هل تكون رضاعة من المجاعة؟ ليست من المجاعة، لأنه استغنى بالطعام عن الأكل عن اللبن، فلا يصدق عليه أنه يرضع من المجاعة، يرضع كما يشرب الكبير الحليب يتغذى به زيادة، لكنه ليس بضرورة إلى اللبن. هذا هو الأقرب من أقوال العلم، اختيار ابن تيمية رحمه الله أن العبرة بإيش؟ بالفطام بغض النظر عن السن، سواء قبل السنتين أو بعد السنتين، لكن في الغالب أن الطفل يفطم قبل السنتين، يندر أن يوجد طفل يرضع إلى ما بعد السنتين، هذا هو الأقرب. كيف الجواب عن حديث سهلة مؤلف ذكره بعد ذلك؟ قال: وعنها يعني عائشة رضي الله عنها قالت جاءت سهلة بنت سهيل رضي الله عنها فقالت يا رسول الله إن سالما مولى أبي حذيفة معنا في بيتنا وقد بلغ ما يبلغ الرجال فقال أرضعيه تحرمي عليه. رواه مسلم. قبل أن ندخل في هذا الحديث هل ترون نواصل الأسبوع الجاي جمعة قادمة ولا نتوقف عشان اختبارات؟ ما رأيكم نواصل؟ طيب إذا نكون الأسبوع القادم في درس إن شاء الله وبعدها نتفق. بعض العلماء أخذ بحديث سالم وقال إن الرضاعة تؤثر في أي سن كان ولو كان رجلا، ولكن هذا القول قال به قلة، هذا مذهب عائشة رضي الله عنها، قال به ابن حزم وداود الظاهري وجمهور أهل العلم على عدم الأخذ بهذا الحديث وجعلوه خاصا بسالم، رخصة خاصة بسالم. قال ابن تيمية رحمه الله خاص بسالم ومن حاله مثل حال سالم مع أبي حذيفة. كيف يكون حاله مثل حال سالم؟ لأن التبني حرم، وأبو حذيفة تبنى سالما قبل الإسلام قبل التحريم، يعني تبناه قبل التحريم، فلو أن شخصا تبنى شخصا وأراد أن ترضعه زوجته بعد أن فطم نقول هذا حرام من الأصل، لكن نقول يمكن أن شخصا يتبنى شخصا وهو لا يعرف التحريم فيكون معذورا، تبنى شخصا وهو لا يعرف التحريم أو تبناه قبل الإسلام وعاش معهم في بيتهم حتى بلغ ما يبلغ الرجال وتعودوا عليه، صار يرى هذا أبوه وهذا أمه، كما لو أخذوا بعض ما يسمى بالأيتام أولاد الزنا وعاش معهم وهم لا يعرفون حكم التبني أنه حرام، قالوا هذا ابننا، يقول للرجل أبي يقول للمرأة أمي وعاش معهم من الصغر لكنهم لم يرضعوه حتى كبر ثم عرفوا الحكم، نقول إذا كانوا يجهلون تحريم التبني فهم معذورون ويكون حالهم كحال سالم مع أبي حذيفة، يجوز أن ترضعه هذه المرأة أو ترضعه أختها فتكون خالة له، تؤثر الرضاعة ولو بعد الكبر. هذا يعني أخذ بهذا الحديث لأن الشريعة لا تخص شخصا لعينه، هذا لا يعرف في الشريعة حكم خاص لزيد من الناس، لا تراعي الأحوال وليس الأشخاص، وذلك في قوله عليه الصلاة والسلام لأبي بردة بن نيار لما ذبح شاته أي ضحيته قبل صلاة العيد، لما بين عليه الصلاة والسلام ناشات لحم قال يا رسول الله عندي عناق، العناق صغيرة دون السنة فلا تجزئ من المعز، قال عندي عناق هي خير من جذعة، وقال ما علمت يا رسول الله فذبحت وقدمت، أردت أن أقدم أضحيتي يعني جاهلا بالحكم، فقال النبي عليه الصلاة والسلام اذبحها ولن تجزي عن أحد بعدك. كذلك قال الشيخ الإسلام ابن تيمية عن معنى عن أحد بعدك أي بعد حالك وليس لشخصك، فلو وجد شخص حاله مثل حال أبي بردة فإنه يجوز أن يذبح عناقا، شخص يجهل الحكم ذبح قبل الصلاة وعنده عناق طيبة سمينة فإنه يجوز أن يذبحه وتجزي عنه، لأن الشريعة لا تأتي للأشخاص لما تراعي الأحوال، هذا هو أقرب الأقوال وعليه تجتمع الأدلة واختيار ابن تيمية رحمه الله، إذا وجد حال مثل حال سالم مع أبي حذيفة فإنه يجوز أن يرضع ويحصل التحريم، لكن ليست مجرد أي حاجة، يعني بعض العلماء يتوسع يقول إذا وجدت الحاجة، لا ليس كل حاجة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما سئل عن الحمو وهو أخو الزوجة وقريبه قال إيش؟ قال الحمو الموت، حذر منه مع وجود الحاجة لدخوله في بيت أخيه، هذا يكثر، سيتزوج عنده أخوه قد رباه من الصغر فيدخل بيت أخيه ويخلو بامرأته، النبي عليه الصلاة والسلام ما قال أرضعوه، قال الحمو الموت، حذر منه تحذيرا شديدا لعظم الفتنة وشدة الخطر. إذا نقول الحاجة هي أن يكون حاله مثل حال سالم مع أبي حذيفة، فإذا وجد مثل حال تبناه قبل أن يسلم ثم أسلم، أو تبناه في الإسلام جاهلا بهذا الحكم ثم علم بعد أن كبر هذا الولد تعود عليهم ويشق عليهم أن يخرجوه، فلا بأس أن ترضع المرأة. طيب هل ترضع مباشرة يلتقم الثدي أم تحلب له؟ هذه مسكوت عنها في الحديث، ما في تصريح أرضعيه مباشرة أو يشرب اللبن بعد الحلب، هذا محتمل هذا وهذا. ظاهر الحديث أنها ترضعه مباشرة، هذا ظاهر الحديث. قال أرضعيه، ما قال أسقيه من لبنك مثلا، قال أرضعيه. والمرأة كأنها استحيت واستعظمت هذا الأمر، قالت يا رسول الله إنه ذو لحية كبير، يعني طلعت لحيته. قال تبسم النبي عليه الصلاة والسلام، قال قد علمت أنه ذو لحية، يعرفه سالم معه في المسجد كل يوم يراه، قال قد علمت، أرضعيه تحرمي عليه. فبعض العلماء قال لا حرج أن ينظر إلى صدرها، وقد لا ينظر أيضا، يغض بصره ويلتقم الثدي، وهذا من باب الحاجة مثل العلاج باب الحاجة، وبعيدا يفتتن بهذه المرأة التي نشأ ويراها أما له من الصغر، يراها كأمه، يبعد كل البعد أن يفتتن بها. لكن لو خشي الفتنة فإنه يمكن ترى أن تحلب له ويشرب ويحصل التحريم، لأنه ليس من شرط التحريم التقام الثدي. طيب حديث أم سلمة ما فيه وكان في الثدي، لكن لو جاءت لفظة وكان في الثدي يعني في زمن الرضاعة، ولا يلزم منه في الثدي أي التقام الثدي مباشرة، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام إن ابن إبراهيم مات في الثدي، يعني في زمن الرضاعة. إذن نقول إذا أمنت الفتنة جاز أن يلتقم الثدي ويرضع مباشرة، وإذا خيف الفتنة أو استحيت المرأة وصعب عليها فلتحلب ويشرب، لكن لابد أن يكون حاله كحال سالم مع أبي حذيفة. إذن هذا هو الأقرب في توجيه هذا الحديث. في حديث كثيرة تحدث عنه إن شاء الله في درس قادم، والله أعلم، صلى الله عليه وسلم محمد وعلى آله وصحبه. نفس الحكم، يعني العبرة بشرب اللبن سواء كان من الثدي أو كان محلوبا لا فرق، إذا شربه حصل التحريم. لا الكبير بهذه الشروط، بهذه الشروط، لكن لا فرق من يلتقم الثدي أو يشرب لبنا محلوبا، العبرة بدخول اللبن في جوفه. كيف يكون خمس؟ ما خطرت الصباح. سبحانك اللهم وبحمدك، ما فيك.